والتنزيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مشاهدي الأماجد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا هو ميعادنا مع برنامجكم تدبر أسرة التنزيل، وهذه الحلقة المتميزة والتي نبدأ فيها ذلك المنهج الميمون، وهو كيفية تفهم القرآن واستنباط المعاني منه. هناك فرق بين فهم القرآن وهو فهم المراد والاستنباط. الاستنباط مأخوذ من نبط، بمعنى استخرج الماء الدفين الغائر، كأن المعاني منها ما هو ظاهر ومنها ما هو بعيد. فالفهم للظاهر أمر مشترك بين الجميع، لكن الشرف والشأن في استنباط المعاني البعيدة. والقصص القرآني له أهداف عديدة، من جملتها الإلماح إلى معاني بعيدة، من جملتها أنه يستطيع المجتهد والمتفنن، يعني الآخذ بالفنون الشرعية، يستطيع أن يلمح فيها إلماحات لا يدركها غيره. اليوم ونحن في هذه الحلقة في القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام، أريد أن أقدم بشيء من حق من وجهنا ومن فتح لنا بفضل الله عليه هذا الباب. الحقيقة أن الذي تكلم في عصرنا هذا كلاما جامعا في القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام هو فضيلة الشيخ الإمام الجليل العلم الأستاذ الدكتور أسامة محمد عبد العظيم حمزة. الشيخ أسامة عبد العظيم ده أستاذ ورئيس قسم الشريعة في كلية الدراسات الإسلامية بنين بجامعة الأزهر، أستاذ متخصص في أصول الفقه والشريعة الإسلامية، ولذلك كلامه كان كلاما جامعا كشأنه دائما. الشيخ أسامة ربما لا يحظى بشهرة كبيرة بين عامة الناس، لكن هو عند المتخصصين وعند الدعاة النابهين علم، علم له أثره وله بصمته في المدارس الإسلامية. هو مدرسة متخصصة لها رؤاها واتجاهاتها، وكلها نابعة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن كلام الشيخ خاصة في مادته هذه في أصول الفقه والاستنباط تعد ثرية، والكلام عن الشيخ كثير، لكن نكل هذا إلى حديث آخر، ونرجع إلى الأصل الذي بدأنا فيه موضوعنا هذا، وهو موضوع القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام. الحقيقة أن الشيخ أسامة قدم بمقدمة في كتابه القصص القرآني عن القصص وطبيعته وأهدافه في القرآن الكريم، ثم بعد ذلك بدأ يعلمنا طريقة في استنباط الأحكام من القصص. أنا كنت في الحلقة الماضية وعدت أننا سنبدأ معا منهجا في تدبر القرآن وفهم القرآن متساوقا مع كلامنا في تفسير القرآن الكريم بحسب ترتيب النزول، يعني ببعض حلقة أو في ضمن الحلقات حلقة تتخصص وتشير إلى منهج تدبر القرآن وتفهم القرآن وتفسير القرآن، حتى يمارس ذلك الإنسان مع نفسه، حتى الإنسان العامي يستطيع أن يمارس هذا الشأن مع نفسه. والآن أنا أفي بوعدي وأتكلم في باب من أبواب تفهم القرآن واستنباط الأحكام منه، ومن فضل الله أن وجدنا هذه الرسالة. لعلها كانت والله أعلم رسالة أستاذية، يعني هو أصلا متخصص واخد عالمية دكتوراه في أصول الفقه، لكن رسالة الأستاذية بقى ورئاسة القسم اللي هي تعتبر يبقى شيخ المشايخ كما يقولون، كان في هذه النقطة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي رسالة متخصصة جدا، ولكن انا احاول بقدر الامكان ان ابسطها واسهلها واقربها من المشاهدين والسامعين ان شاء الله. نقول ايها الاحباب في مقدمة كلامنا عن القصص القرآن واثره في استنباط الاحكام، معلوم انه من الاشياء التي جبل عليها الانسان ميله الى تتبع حكايات الاخرين. انسان بيحب يسمع، والقصص يعتبر جندي من جنود الله يساق اذا احسن استخدامه الى اهداف والى نفوس تتشرب منه الحكم، بدلا من ان تكون الحكمة او الامر الشرعي مباشرا فيأتي ملفوفا في سياق قصة، فذلك ادعى للقبول. فالنفس مجبولة على تتبع الحكايات، فلا بأس ان نضع في ضمن السيرة والحكاية والقصة نضع فائدة، نضع امرا، نضع نهيا او حكمة. اذا الولع بالقصص امر فطري، والقرآن قد احسن جدا الاحسان استخدام هذا الميل الفطري لوضع الدواء الذي يناسبنا فيه، مع الفرق في التشبيه، في ادوية لو انا خدتها كده مرة فبنيجي نحط لها حاجة حلوة ويعني شيء مسكر وشيء فيه شيء رائحة مشتهاة وطيبة حتى يقبل الدواء، طبعا مع الفرق في التشبيه، لان كلام الله كله جميل سواء الاحكام او القصص التي تساق فيها الاحكام، لكن انا بضرب مثل تقريبي. فرب العالمين سبحانه وتعالى لعله يعني من المعلوم ان النفس البشرية تسأم من الاحكام المباشرة فيعالجها معالجة طيبة ويسوق في ضمن القصة ما يريده من احكام ومن اداب. اذا القرآن استخدم هذا الميل الفطري ووظفه توظيفا حسنا واستعمله استعمالا جميلا، وارشد الانسان من خلاله فقال: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. اذا الشوق لحكاية انباء الاخرين خاصة الغابرين والسابقين الذين لا نجد لهم اثارا كثيرة، حينما يكشف القرآن الستر عنها والنقاب عنها ذلك يكون ادعى لقبولها وسماعها والميل اليها. لكن القرآن له عادة كشأنه دائما في كل ما يأتي به، يعني القرآن لا يحاكي طريقة الحكي او القصص البشري وهو يعرض قصصه بيننا، لكن القرآن له ميزة، يعني يتميز بميزات وطريقة واسلوب ليست للبشر، ولا يستطيع احد من البشر ان يحاكي طريقة القرآن فيها. فتراه يذكر قصص الغابرين والسابقين وحكايات الاولين وله في ذلك خصائص وميزات. من هذه الميزات التي تميز بها القصص القرآني انه يصفي الواقعة، بيغربل الواقعة عما يعوق الفائدة والعظة والدرس. يعني في اشياء منعرجات او اشياء جانبية هامشية لا يلفت القرآن اليها النظر ولا يلتفت اليها ولا يقف عندها، حتى يصفي لك الواقعة من كل هذه الاشياء التي تشغلك وتشوش بالك ويخلص الى الفائدة من اقرب طريق. في واحد عشان يحكي لك مسألة يقول لك بس خلي بالك في كذا وخلي بالك في كذا وخلي بالك في كذا، توهك، المنعرجات ديت عطلتك، اعاقت سيرك، حصل في تشتيت وتشويه. القرآن من خصائصه انه يصفي لك الواقعة فلا يذكر لك فيها الا ما يتصل بالفائدة التي صيغت القصة من اجله. يعني احنا عارفين مثلا قصة زي قصة موسى لم يأتي بقى القرآن مجملة سورة زي سورة يوسف كان مرة واحدة من أول الأخير، لا وزعها، فذكر من قصة موسى ما يناسب الصورة التي سيقت فيها. صورة بتتكلم مثلا عن صبر أولي العزم من الرسل، فيأتي من قصص موسى ما يناسب صبر أو ما يناسب موضوع هذه الصورة من الصبر. كذلك في باب تاني يتكلم عن التكاليف وعن نكول بني إسرائيل عنها، يأتي من قصص موسى بغدر بني إسرائيل، وهكذا. فإن القرآن يأتي من القصة ما يساوق ويتماشى مع موضوع الصورة وغرض الصورة من أقرب سبيل، ولا يعطلك كما قلنا بذكر الأشياء التي تعوق عن الفائدة وتمنع العظة ويعني تضيع الدرس. كذلك مثلا إذا أردنا أن نتأكد من ذلك، انظر مثلا القرآن لا يحفل في بعض الأحيان بذكر الشخصيات ولا الأمكنة ولا الأزمنة ولا الأحوال، لأنها ستعطلك عن الوصول إلى الفائدة، هتشغل بالك عن الوصول للنتيجة فما يذكرهاش. مثال ذلك مثلا قصة أصحاب الكهف، أعفانا القرآن أعفى السامعون لها من الشغل بأسماء هؤلاء الفتية، لأنه مش أي معنى في سياق السورة، ولذلك قال لك بلاش ديت، مش غلش بالك بالحاجات دي. أعفانا كذلك في قصة أصحاب الكهف عن الزمان الذي كانت فيه، أعفانا عن المكان الذي هربوا منه أو لجأوا إليه، أعفانا عن ذكر اسم الملك والحاكم الذي اضطهدهم. حتى عدد أصحاب الكهف عفانا القرآن أو أعفانا القرآن عن الانشغال بهم، فصرف المكلفين إلى الفائدة من أقرب طريق بلا إعاقة وبلا موانع، يخلص إلى موطن العبرة وموطن الدرس فيذكره. يبقى القرآن يصفي لك الواقعة حتى لا يعوقك عن الفائدة والدرس، ويخلص من أقرب سبيل إلى ما يريده. هذه أول أول خصيصة. لأن مثلا أصحاب الكهف المراد الأصلي هو أن نعتبر بصدقهم ويقينهم، وكذلك نؤمن ونصدق بحفظ الله لأوليائه، كذلك نرى من قدرة الله على إحياء الموتى في الآخرة كما أحيا هؤلاء في الدنيا بعد 300 سنة أو يزيد. كذلك أنت لو رأيت شحنا لكل ما يصلح في القصة وما لا يصلح، يعني مثلا لو أن القرآن قعد شغلنا بالزمان وبعددهم واسم الحاكم وتولى امتى والدنانير كانت ذهب ولا كانت كذا ولا كانت، طبعا هي كانت مذكوره ان هي ورق طبعا من فضه، لكن اقصد الاختام اللي كانت مكتوبه عليها والتواريخ ايه والكلام ده كله، هنضيع احنا في وسط الايه، في وسط هذه السياقات، مش هنوصل للفائده اللي احنا عايزين نوصل للفائده. والمراد الاصلي من الاعتبار باليقين والصدق وقدره الله سبحانه وتعالى. كذلك من خصائص القصة القرآنية أن تجد تجزئة وقائع القصة الواحدة كما قلنا بحسب الحاجة، ما يجيبش القصة كلها كاملة إذا كان المقام لا يحتمل، إنما يأتي من القصة كما سبق بموطن العبرة المتماشي مع موضوع الصورة. أحيانا يطوي أحداث في القصة لا تناسب حال السامعين، يعني خطاب القرآن مثلا للمشركين عن آدم يختلف عن خطاب القرآن لأهل الكتاب عن آدم، يختلف لخطاب مثلا المجوس عن آدم يختلف، وهكذا. تجد أنه يراعي حال السامعين فيوجه لهم من القصة ما يناسب حال السامع والظرف الذي قيلت فيه. كذلك تجد من ميزات القصص القرآني هيمنة الصدق على موضوعات القصة والأحداث، لأن أنت لو تتبعت قصص القرآن لوجدت الصدق مبسوسا في كل حناياه، تجد الصدق كذلك وهو ينتشر وهو يتروح به في نفوس السامعين والأنفس البشرية، يستطيع المتتبع للقصص القرآني أن يفهم التوجيه ويفهم الإشارة والإيماءة بعيدا عن الخرافات والأساطير والأكاذيب والكذابين. إذن الصدق هو المهيمن على القصص القرآني، لا شطط ولا أساطير ولا خرافات ولا أكاذيب، إنما هو الصدق كل الصدق. لأننا لو رجعنا أيضا إلى اشتقاق القصص من مادة قصة الأثر وهو التتبع، لعلمنا لماذا قال القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص، لا أحسن القصص. القصص ممكن تكون حكايات مفترى، لكن أحسن القصص أي الحكي أو الكلام الذي فيه تتبع دقيق ووصف أصيل لما حدث، بحيث يكون الكلام مطابقا، لأنه مخصص من إيه؟ من قصص الأثر، بمعنى إيه؟ خطوة خطوة مشيت تبع ما الخطوات مشية، ورسمت زي ما هو موجود بالظبط. وده يعني شغل بتوع الآثار بيعمل إيه؟ بيصور وبينقل الواقع كما هو. والقرآن له الميزة العظمى، فالقرآن يأتي بالحدث كما هو تماما، بلا زيادة ولا نقصان ولا دخول لأوهام البشر ولا افتراءات البشر ولا خيالات البشر. الخيال عندنا القصصي موجود جدير، شوف بقى الأفلام وشوف الروايات وشوف المسرحيات وشوف الكلام ده كله، هتلاقي معظمها بل غالبها كلها أكاذيب وبعيدة عن الواقع. لكن القرآن من ميزته هيمنة الصدق عليه ومطابقته إيه للواقع، فهو يسجل تسجيلا محكما لما حدث تماما، كأنه عمل قياسي تسجيل ومتابعة، وكأنه كذلك حكم على ما هو موجود كما قلنا وتصوير له بدقة، كذلك كأنه عمل قياسي بالميزان والمكاييل، عمل تسجيلي ورصد لما هو كائن بالفعل، فلا زيادة فيه ولا نقص. فلا يحتمل إذن القصص القرآني أي يزيغ عن الحقيقة العلمية. ويكفيك في تصديق القصص القرآني أنه خبر رب العالمين، أنه خبر رب العالمين، ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثا، فالذي يقص علينا هذا القصص هو رب العالمين ولا أصدق منه. كذلك القصص القرآني قد أعلى القرآن شأنه وأعلن شرفه حينما قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الميزة الرابعة للقصص القرآني، مما تميز به القصص القرآني الإيجاز. يبقى الميزة الرابعة الإيجاز، أول ميزة من عشان خاطر يعني خلي بالنا، أول ميزة من ميزات القصص القرآني تصفية الواقعة عما يعوق عن الفائدة، كذلك تجزئة وقائع القصة بحسب الحاجة والعبرة والعظة، التالتة هيمنة الصدق على موضوعات القصة، الرابعة الإيجاز البليغ. الإيجاز هو جمع كلمات كثيرة أو معاني كثيرة في حروف يسيرة. الإيجاز ضرب من ضروب الإعجاز، والقرآن معجز دائما، والإعجاز وصف للقرآن لا يفارقه أبدا، مهما تنوعت الألفاظ والجمل من خبر أو قصص أو تشريع أو غير ذلك فهو معجز بلا شك. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معاونا ومظاهرا. فهناك ما يكرر من القصص بحسب الحاجة، قصة آدم كررت، قصة بني إسرائيل كررت، وهكذا قصة الأنبياء. وهناك ما أتى مرة واحدة لم يكرر، كقصة يوسف عليه السلام، فلم يستطع أحد أن يعارض القرآن وأن يأتي بمثله فيما كرر، أو أن يأتي بالقرآن أو مثله فيما لم يكرر، فهو معجز في كل الأحوال. كذلك نجد أن الغالب على القصص القرآني أسلوب الإيجاز. ليه؟ لأن الإيجاز فيه إشارة، أنا أوجز الحدث لأنها القصص سيقة للتذكير في الدرجة الأولى. من أهم مهمات القصص التذكير والعظة، الوصول إلى الحكمة، تصديق الرسل. فكتر الكلام ده لا يليق، والقرآن أبعد عن كل شيء لا يليق. فإذن خلوص القرآن واختصار الكلام والوصول إلى العبرة من أقرب سبيل، هذا يلقي في روعنا أن القرآن ما هو بالفعل إلا ذكر، ما هو إلا إيقاظ، ما هو إلا تنبيه. ويتجلى فرق كلام الله عن كلام البشر في مساحة التعبير، يعني قوالب المعاني. يأتي القرآن في قوالب لفظية يضع فيها معاني لا يستطيعها أحد، لا الأولون ولا الآخرون. يحشد لك من المعاني ويجمع لك من الفوائد في قوالب من الألفاظ لا يستطيع أحد أن يصنع مثلها أبدا. كذلك نقول أيها الأحباب مثالا على هذا الأمر، وهو جمع القرآن للمعاني الكثيرة في قوالب يسيرة وقريبة. قصة الطوفان، قصة الطوفان سيدنا نوح عليه السلام مثال لهذه الجوامع. قال الله تبارك وتعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لو أنت عايز تعرف إيه اللي حصل من الإيجاز في هذا الكلام، يبقى نستعرض ما جرى وتشوف كان مقتضى الكلام ايه اللي اتقال في العرف البشري. لو حبينا ننبه الى هذه المعاني هنستغرق قد ايه. شوف: قيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. المعنى الذي لو سقناه نحن باسلوبنا، الرب تبارك وتعالى ان يبين، اراد ان يبين، اردنا ان نرد من فجر من الماء الى بطن الارض فارتد. لما قلنا له او قلنا للارض ابتلعي ماءك، واردنا ان نقطع الطوفان النازل من السماء فأمرنا السماء فانقطع الطوفان لما سمعت السماء هذا الأمر، وأردنا أن نغيض الماء النازل من السماء فغاض بعد أمرنا له أو للأرض، بعد أمرنا للماء بالانقطاع والتوقف، وأردنا أن نقضي أمر نوح وأن ننجز ما كنا وعدناه من إغراق قومه وهلاكهم فقضي الأمر وتم ما وعدناه به، وأن نسوي السفينة على الجودي فأمرناها فاستوت. كل الكلام ده كله كان ده مقتضى الأوامر واستجابة الأشياء إليه. لكن كذلك أبقينا الظلم غرقا، فكل الكلام ده جمع القرآن في الكلمات دي. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، طب فين الجواب؟ فين ثمرة الأمر؟ قال لك ده عايز يقول هنا ان لم يأتي بالنتيجة لان النتيجة معلومة. فالأجرام كلها سماوية والأرضية والجبال والجمادات كلها طوع لأمر الله، بمجرد أن أمرناها ائتمرت، فهي تابعة لإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فكأنه بمجرد الأمر للأرض أن ابلعي ماءك ابتلعته، وللسماء أن أقلعي فأقلعت، وغيض الماء ذهب في بطن، وقضي الأمر واستوت على الجودي، قضي الامر خلاص، انجزنا لك يا نوح ما وعدناك به، وقيل بعدا للقوم الظالمين، انتهت. يبقى لا راد لامره ولا معقب لحكمه. لكن القران شو استخدم قد ايه هذا القالب الموجز والموجز، وجمع فيه كل تلك المعاني. نرجع بقى نقول دي كانت خصائص القصص القرآني. شوف أغراض القصة القرآنية. أول غرض من أغراض القصة القرآنية إثبات الوحي والرسالة، إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله تبارك وتعالى. فالنبي قد أتى بالوحي مشتملا على أخبار الأمم والرسل السابقين من الصدق والحق، من الثبات واليقين، كل ذلك مع الدقة. وكما قلت حكاية الواقعة مطابقة تماما للأحداث، قامت على الحقيقة الإلهية وعلى نحو من الكمال المطلق، انتفت معها أرجاس البشر وأكاذيب البشر التي شوهت صورة الأنبياء الصفوة الكرام من الرسل. يعني انت لو سمعت القرآن وهو يعرض لقصص الأنبياء، واسمع لغير القرآن حينما تعرض لهذا القصص، تجد القرآن كيف نافح وكيف دافع وكيف أتى بالحقيقة المطابقة للواقع، وكيف زاد عن حياض هؤلاء، وكيف حمى أعراضهم بالحق والصدق واليقين. ترى فرقا كالفرق الذي بين كلام الله وكلام البشر. نقول لي نسمع القرآن في قصص زكريا ويحيى وإبراهيم وموسى وعيسى، اسمع نفس القصص لغير القرآن تجد فرق. ايه هو الفرق؟ الفرق هو ما بين كلام الله وبين كلام البشر، هو ده الفرق اللي هتلاقيه. خيالات البشر، اكاذيب البشر، احدوثات البشر، تجدها في غير القرآن. اما القرآن فليس فيه الا كلام الله، الا خبر الله، ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا. الغريبة بقى، انت بتقول لي دلوقتي من اغراض القصة القرآنية اثبات الوحي، طب ده هنا يعتبر سياق قصص الانبياء ده دفاع عن الانبياء، امال ايه اللي استفادوا بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اقول لك هو هنا بقى الموطن بقى، كون النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بذلك ويأتي بهذه الاخبار، يصدق المرسلين ويدافع عنهم ويأتي باخبارهم كاملة غير منقوصة وباشياء لم يعلمها حتى اقومهم، هذا هو الاعجاز. كل ذلك سيق على لسان رجل ليس له مصدر او مرجع بشري يتلقى او يأخذ منه هذا العلم وهذه الاخبار، انسان مبتوت الصلة عن علوم البشر، لا بيقرأ ولا بيكتب ولا في مكة في مدرسة ولا معهد ولا كلية، ويأتي بقصص الاولين من الانبياء والمرسلين واقوامهم ادق من كل الصدق، بل اصدق الصدق واقوم الحقيقة. هو ده الاعجاز. من اين لك يا محمد قومك ولا من معك حتى قالوا إيه هذا القرآن يحدثه به عشمي؟ وقال القرآن لسان الذين يحدثون به عشمي وهذا عربي، وهذا لسان عربي مبين. كيف يأتي الأعجمي الذي لا يستطيع العربية فيلقن محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العربي المبين؟ تعالى دي واحدة. الثانية طابق ما عند هؤلاء وما جاء به القرآن، فرق شاسع ما بين الاثنين. من سبب إسلام بعض الناس أنه قال لو كان محمد صلوات الله وسلامه عليه أخذ قصص الأولين أو القرآن من غيره لطابق ما عند محمد ما عند غير، ولجينا في نسخة مطابقة على الأقل في الأصول، زي الكلام عن الألوهية والربوبية وأسماء الله وصفاته وعن هذه الأشياء، يبقى في مطابقة دايما. أي مدرسة أو أي معلم لازم يضع بصماته على التلميذ، فأين بصمات هؤلاء على شخص رسول الله وعلم رسول الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس تجد تفاوت عظيم، فرق شاسع بين ما أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين ما عند هؤلاء من أساطير أو من كتب أو من أخبار. الشاهد من هذا الكلام أن من علامات صدق النبي ومن دلائل صدق النبي ما أتى به من أخبار السابقين، يصدق الصادقين ويكذب الكاذبين ويصحح ما عندهم من كتب ومن علوم. فجاء القرآن مهيمنا بلا شك على ما سبق من كتب ومهيمنا عليه. كذلك نقول بقي النبي كذلك على أمته وفطرته، لم يرتدع أو يرتشف من موارد البشر ومناهلهم، وانعدام مصادر التلقي بمكة، فلا أحد من أهل مكة من أهل الكتاب يعلم ذلك. في زوار من أهل الكتاب أو ممكن زائر، لكن لم نسمعهم ولم يسمعهم أهل مكة تكلموا بهذا الكلام أبدا، ولا حتى الأضياف أو الأجراء الذين كانوا يعملون عند العرب أتوا بهذا الذي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. ولذلك نجد هذا الغرض تصديق الأنبياء وإثبات رسالة النبي محمد من خلال القصص القرآني واضح جدا في عموم قوله تعالى نحن نقص عليك. هذا القصص ما قصه عليك أحد من بشر محمد، بل نحن الذين قصصنا عليه، نحن نقص عليك أحسن قصص من أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كلمة بما أوحينا إليك هذا القرآن، يبقى هذا القرآن لم تأخذه من مصدر بشري أو من مدرسة أو معهد أو من أحد من هؤلاء، إنما الذي قصه عليك هو الوحي. وبعدما أذاع أسرار الوجود الإلهي في آل عمران وبديع ما حدث فيها، قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذن يا محمد هذه أخبار دقيقة جدا أتينا لك بها لا يعلمها حتى أهل الكتاب، دقائق لم تحدث إلا في الحجرات ويكاد تكون في المخادع، يعني سر الأسرار الذي لم يعلمه كثير من الناس ولا حتى القليل النادر جدا هو الذي حدث في حصل له وجود في هذا في هذه الواقعة. إذا نحن نقص عليك أحسن القصص، كذلك قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يؤكد أن مصدرية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القصص إنما هو الوحي وحده. كذلك من أغراض القصة القرآنية الدعوة إلى الإيمان ومكارم الأخلاق وبيان عاقبة المتقين وسوء منقلب الكافرين. نجد القرآن يسوق الأدلة على التوحيد في ثنايا القصة سوقا يجعله يسري إلى النفس من غير مقاومة، يعني أنت بتسمع القصة وفيها معاني التوحيد بتتشرب التوحيد ما بتلاقيش عندك مضادة، ما بتلاقيش عندك نفور، ما بتلاقيش عندك مقاومة وتقبل السماع، بل تسمع دلائل التوحيد الناصعة وآيات التوحيد وعايز كمان وتسمع كمان، في متعة في السماع، ما فيش في نفرة، ما فيش في إحساس بالمقاومة، لا بل تستزيد. فيعني شوف يوسف عليه السلام وهو يتكلم في التوحيد يقول لهم إيه لصاحبيه في السجن، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تأمل كيف ساق التوحيد وأعطاهم هذا الدرس من خلال حوار لطيف، وهذا شأن القرآن دائما في سوق القضايا الكبرى بأساليب محببة للنفوس، فلا نفور ولا امتعاض ولا مقاومة ولا رد. كذلك نجد من أغراض القصص القرآني تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وإناسه وتثبيت قلوب المؤمنين يقص عليهم ما حدث الأنبياء من أذى ويصبرهم على الدعوة، ولأجل ذلك كانت قصص الأنبياء ترد جميعا مختومة وموشاة بذكر هؤلاء الذين انتصروا بالدعوة لما نصروها، وذكر هؤلاء الذين خزلوا في الدنيا والآخرة. كل ذلك بشارة للمؤمنين، تحذيرا للكافرين، طمأنة لجنود الله أنهم منصورون. كذلك تجد هذا المعنى صريحا في القرآن في قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يعني المعنى هنا واضح، القصص هنا بين، أننا نقص عليك من أنباء الرسل ما يكون سببا في تثبيت فؤادك، وفؤاد من معك يا محمد، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى المؤمنين. كذلك تجد في القصص القرآني تصديق البشارات والتحذير كذلك. مثلا في سورة الحجر في قصص إبراهيم ولوط وأصحاب الحجر يطالعنا القرآن بقوله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بشارة هي بين مقدمة إيه؟ بين مقدمة قصص. يأتي بعد ذلك القصص الذي سرده وقدم له تلك المقدمة تحقيقا لصدق هذه البشارة وبيان لتلك النظارة. كذلك نجد بيان نعمة الله على أنبيائه وأصفيائه، قصص سليمان وداود وأيوب وإبراهيم ومريم وعيسى وزكريا ويونس وموسى، وأن دينهم كله واحد من عند الله تبارك وتعالى، أساسه وقاعدته هو التوحيد، أساس كل دعوة هو التوحيد. فبعدما يستعرض السياق قصص إبراهيم ولوط ونوح وإبراهيم وداود وزكريا ومريم وأيوب ويونس، يعرج على هذه القاعدة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأنبياء جميعا دينهم واحد، أخوة العلات، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، أصلهم ودعوتهم واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني على ملة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. كذلك يبين القرآن أن وسائل الأنبياء في الدعوة إلى الله واحدة، وهو الخطاب أبلغ من الكتابة، جاء الخطاب. لذلك نجد أن وحي الله كلام يخاطب به الأنبياء ومن معهم، الخطاب بالتي هي أحسن، وكذلك الحكمة، وكذلك الموعظة. فأبو الأنبياء إبراهيم عليه، أبو البشرية أولا وبعدين نأتي لسيدنا إبراهيم، أبو البشرية الثاني اللي هو سيدنا نوح عليه السلام، يخاطب الناس، يخاطب قومه، يتلطف معهم، فيقول بعدما رموه بالضلال: قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني عايزين نقول إيه؟ نقول شوف قادة الرسل كيف تعاملوا مع هؤلاء الجاحدين والمعاندين. نوح عليه السلام لم يتناولهم بالسب وبالشدة واللعن، إنما انظر كيف تلطف معهم، قال يا قومي. يبقى ما زالت العلاقة بيني وبينكم، أنكم أنتم قومي وبكم قوامي، وأنتم ردئي وأنتم أهلي وأنتم عشيرتي. لم يقل لهم يا أتباعي مثلا أو يا من أرسلت سيدا عليهم، لا، إنما قال يا قومي، كأن ليس لي قوام إلا بكم، يا أهلي، يا بني جنسي، يا قومي، ليس بي ضلالة. بعد الرد العنيف منهم وبعد تطاول، انظر الملاطفة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة: يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، جاي لي أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وعلى أثره أيضا يأتي هود عليه السلام شتموه، قال له أنت سفيه ليس لك عقل، رموه بالسفاهة وبضعف العقل ووهنه. انظر كيف كان رده هود عليه السلام، قال يا قومي ليس بي سفاهة، ما قالهمش أنا المجنون والله أنتوا اللي مجانين وستين مجانين وأنتوا اللي فيكم وفيكم يا أولاد كذا، لا أنا سفيه. طيب يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. نفس الكلمة اللي قالها نوح عليه السلام، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، قال سيدنا هود أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. في مواجهة عدو ثمود وطغيانهم انظر إلى سيدنا صالح عليه السلام وهو يتلطف معهم ويكلمهم بمنتهى الحكمة، قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. انظر كيف يعرض عليهم الأمر فيصف ما عندهم ما جاء به إليهم أنه رحمة وآتاني منه رحمة، يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. هو الحقيقة أحباب أن بعض الإخوة سبب أن احنا ماخدناش الصلاة إلى الآن قال لي نرجوك، يعني بعض الناس بيكتب وراك، بنكتب وراك وزيك لما تقلنا أحيانا وعيد الكلام بنكتب وراك المسائل ديت وبنستفيد منها بعد كده، فبلاش التليفونات والاتصالات تبقى في قلب الحلقة، يبقى نخلي الاتصالات في اخر الحلقة. والحقيقة ان احنا استجبنا لرأي الاخوة الفضلاء دولت، وان شاء الله يعني الاتصالات اللي فاتت دي نعتذر عن اللي فات احنا ما قبلناهوش وهنبدأ ناخد اتصالات من الان، ولكن الى ان يأتينا اتصال اقول يا احباب اذا القصص القرآني بما يعرضه من مبادئ واغراض واهداف يوضح لنا كيف تكون الدعوة، كيف تكون الدعوة، فما من رسول إلا جاء لقومه من أقرب باب ومن ألطف سبيل يناديهم بأحسن خطاب. ولا تعجب أن الناس بل الأشياء يتأثرون بأسلوب ولطف الأنبياء، بل القرآن يعرض لمملكة سليمان وكيف انفعلت معه عليه السلام حتى تلطفت مع بعضها البعض في الخطاب. لما مر على وادي النمل انظر حتى تعلم اصل الانبياء والدعاء في الناس. انت ممكن تخش بلد تحس اثر الشيخ والداعية في هذا البلد، والله بتشم ريحة الشيخ في الناس مع بعضها اذا كان داعية صادق، او في الشارع بتاعه تلاقيه حاطط بصمات كده بأدبه وتلطفه. فوصل من دعوة سليمان هذا الأثر حتى إلى النمل، وتعلمت لطف الخطاب، وتعلمت كيف يكون الإنذار والتحذير. لما مر على وادي النمل حتى إذا أتى على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. كلمة النملة هنا يا أيها النمل، هذا النداء والتنبيه لا يكون إلا لعالم العقلاء. خلي بالك ما تلومش يا جماعة النمل، ليه؟ لأن هنا هي عايزة ترسل رسالة وتقول أنا أخاطب عقولا تعي قبل أن أخاطب جماعات، مع أن النمل من أعظم الحشرات المشهورة بالتجمع والتعاون، لكنها أغفلت ذكر هذه الجماعات والأعداد وعرجت على باب آخر. باب إيه؟ باب أن الأمر يستدعي عقولا تستفيد تعي تدرك. فمخاطبتي لكم خطاب من يدرك عقل السامع وفهمه ووعيه أدعى وأحسن من أن أخاطب حشودا وجماعات. فعدلت عن جماعة النمل إلى قولها يا أيها النمل، يعني يا جماعة النمل العاقلة، يا من يصلح للخطاب، يا من يفهم، يا من يأخذ الأمر على الجدية، يا من يعلم صدق تحذيري ويعلم صدق بلاغي. أنا أوجه إليكم وأنتم تعلمون أنه ليس في عالم النمل مكان للعبث ولا مكان للكذب ولا مكان لتضييع الوقت. خطابي الآن جد ليس بهزل. يا أيها النمل، بيقول لك من دلائل صدق خطابات النمل وبلاغات النمل أن بعض العلماء، يمكن ابن القيم ذكرها في مفتاح دار السعادة على ما أظن، قال لك ان في واحد جاب حشرة مما يأكله النمل ووضعها جناح مثلا بعوضة او شيء من ذي، فوضعها فجاءت نملة فدارت حول هذا الجناح ثم ملت يمنة ويسرى حتى تأكدت ليس هناك احد، ثم ذهبت فأسرعت نادت صاحباتها او من معها، جاء الجميع فرفع الرجل هذا الجناح، جناح الطائر اللي كان ده رفعه، فجاء النمل وهي تنظر في المكان أين ذهب الجناح، وهم يتفقدون كل المكان لم يجدوا شيئا فرجعوا، حط الجناح تاني، حجز النملة نفس النملة وحطها الجناح تاني، فشمته ونظرت فيه وقلبته وصعدت فوقه ونزلت وهبط وتأكد الجناح موجود، جريت تاني راحت جابت النمل قبل ما يوصلهم للجناح، كان هو رفع الجناح، داروا ولفوا فين الجناح، فين الطعام، فين الغذاء، مفيش، رجعوا تاني حجز نفس النملة وحط لها الجناح المرة التالتة، تأكدت وصعدت وشمتها وكأنها ذاقتها وكل حاجة، قالت والله قدامها هي، راحت تجيبهم التاني المرة التالتة، بمجرد ان اقتربوا رفع الجناح، دوروا فين فين الجناح بقى، انت نملة كدابة تستحق ايه ان تمزق اربا، فاجتمع عليها النمل جميعا ومزقوها، لانه ليس في عالم النمل مكان للكذب. نملة تستدعي قومها، تستنهضهم، لتجعلهم يتركون أشغالهم من أجل العبث وتضييع الوقت والكذب علينا، يجب علينا ألا تبقى بيننا، ليس في عالم النمل مكان الكذب. فالمهم النملة دي لما قامت وهي تعلم أنهم يصدقونها وليس في عالم النمل مكان الكذب، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوف كلمة ادخلوا مساكنكم دي